بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الطرف الثاني من الأطراف المبحوثة في صلاة الجماعة، والذي هو في صفحة 94. الطرف الثاني يتكفل البحث عن إمام الجماعة وشروط إمام الجماعة. كما ترون على اللوحة أن لإمام الجماعة عدة شروط. الشرط الأول هو الإيمان، بمعنى أن يكون مؤمنا، فغير المؤمن لا تجوز صلاة الجماعة خلفه. والشرط الثاني هو العدالة، فإذا كان الشخص مؤمنا مسلما ولكن لم يكن عادلا، كان فاسقا يرتكب المحرمات أو يترك بعض الواجبات، فلا يجوز الاقتداء خلفه، خلافا للعامة حيث يرون جواز الاقتداء خلف الفاسق ولا يشترطون العدالة في إمام الجماعة. فشارب الخمر أو الزاني أو غير ذلك يجوزون الصلاة خلفه، ونحن لا نجوز، معاشر الشيعة لا نجوز ذلك. الشرط الثالث العقل، فالمجنون لا يجوز الاقتداء خلفه. والرابع طهارة المولد، أي لا يكون ولد زنا، ولد الزنا ليس بطاهر المولد، فلا تجوز الجماعة خلفه. وهكذا يلزم أن يكون بالغا، وإن كان هناك كلام في أن إمام الجماعة هل يلزم أن يكون بالغ أو يجوز الاقتداء بالصبي. مختار له اشتراط البلوغ. والشرط الخامس أن لا يكون قاعدا إمام الجماعة يصلي من جلوس، فيما إذا كان المأموم يصلي من قيام، فاقتداء المأموم القائم بالإمام الجالس لا يجوز. وهكذا يلزم أن لا يكون أميا، أي لا يعرف ولا يجيد قراءة الحمد والسورة بشكل جيد. إذا لا يجيد القراءة فلا يجوز لمن يجيد القراءة الصلاة خلفه. فيلزم في إمام الجماعة أن يكون صحيح القراءة، فيما إذا كان المأموم صحيح القراءة. لذا يقول، نطبق العبارة، الطرف الثاني في صفحة 94 يعتبر في الإمام الإيمان واحد، والعدالة والعقل وطهارة المولد والبلوغ على الأظهر، إنما قال على الأظهر لأن المسألة خلافية في جواز الاقتداء بالصبي، وأن لا يكون قاعدا بقائم. لا يكون الإمام قاعدا يأم بقائم يعني، والمأموم قائم، ولا أميا، أي لا يعرف قراءة الحمد والسورة بشكل صحيح. بمن ليس كذلك، أي بمن ليس بأمي، أي بمن هو صحيح القراءة. سؤال، وهل يشترط أن يكون الإمام حرا وليس بعبد فيما إذا كان المأمومون أحرارا؟ الجواب كلا، فإنه لا دليل على ذلك. لذا يقول، ولا تشترط الحرية على الأظهر في إمام الجماعة. أجل، يشترط الذكور إذا كان المأمومون، هذا تقدم فيما سبق أشرنا له، إذا كان المأموم رجال فيشترط الإمام رجل، لا يجوز امرأة. أما إذا كان الإمام امرأة فقط النساء يجوز لهن الاقتداء بها، ويشترط الذكور إذا كان المأمومون ذكرانا أو كانوا ذكرانا، قسم منهم ذكران وقسم منهم إناث، فالإمام هنا لابد وأن يكون ذكر ولا يجوز أن يكون أنثى. لذلك بل لا بأس وأن نسجل أحد الشروط، وهو الذكورة. طبيعي فيما إذا كان المأموم رجال فقط أو رجال ونساء، يشترط أن يكون الإمام ذكرا. ويجوز أن تأم المرأة النساء كما أوضحنا، تكون إمام لهن، وكذا الخنثى، أي الخنثى لا بأس وأن تكون إماما للنساء. طبيعي لا يجوز أن تأتم الخنثى بالمرأة لاحتمال أنها رجل، لذا يقول ولا تأم المرأة، يعني لا تصير إماما، لا تأم المرأة رجلا ولا خنثى، الاحتمال أن الخنثى رجل أيضا. ولو كان الإمام يلحن في القراءة، يلحن أي لا يقرأ السور الحمد والسورة بشكل صحيح، لم تجز إمامته بمتقن، بمتقن أي بالذي يتقن القراءة، قراءة الحمد والسورة بشكل صحيح لا يجوز، كما تقدم قبل قليل أشار إلى ذلك بقوله ولا أميا بمن ليس كذلك. لا يجوز الإمام أن يلحن في القراءة، إذا كان يلحن في القراءة لم يجوز إمامته بمتقن على الأظهر، إنما قال على الأظهر خلافا للشافعي حيث المنسوب إليه جواز ذلك. وكذا أي جواز أن يكون الإمام غير متقن للقراءة وإن كان المأموم متقن لها. وكذا من يبدل الحرف، إذا فرض أن الإمام كان في لسانه عيب بحيث يبدل حرف بدل حرف كالتاء مثل، يبدل التاء ويسمى هذا الشخص الذي يبدل التاء بغيرها بالتمتام، أو الفاء يبدلها بغيرها ويسمى بالفأفاء، هذا أيضا لا يجوز الاقتداء خلفه لأنه لا يجيد القراءة بشكل صحيح. لذا يقول وكذا من يبدل الحرف كالتمتام، والذي يبدل التاء بغيرها وشبهه شبه التمتام، وهو الفأفاء الذي يبدل الفاء. ثم بعد ذلك يقول المأموم وإن كان يلزمه أن ينوي الاقتداء بإمام الجماعة وينوي الجماعة، إلا أن الإمام لا يلزم أن ينوي الإمام. فلو فرض أن شخص كان يصلي وجاء أناس خلفه يقتدون به وهو لا يعلم، لا بأس، افرض لا يعلم ولا ينوي الجماعة، لا بأس بذلك، فإنه لا يلزم في إمام الجماعة أن ينوي الجماعة. لذا يقول ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة. ثم يقول صاحب المسجد أولى من غيره، فإذا كان هناك شخص يصلي في المسجد جماعة، إمام المسجد كان، فإذا حصل مشاحة بين الأئمة فإمام الجماعة مشاحة ونزاع بينهم، كل يريد تحصيل الثواب وأداء الصلاة إماما، فيقدم صاحب المسجد الذي يصلي فيه في كل يوم يقدم على غيره. وكذا صاحب الإمارة أي الأمير على مدينة، لو تشاح هو وبقية الناس في الإمامة فهو المقدم. وكذا صاحب المنزل، إذا كان صاحب المنزل حصل مشاحة بينه وبين غيره فصاحب المنزل أولى بالتقدم. والهاشمي، من ينتسب إلى هاشم هو أولى إلى النبي صلى الله عليه وآله وإلى هاشم جد النبي، فصلى الله عليه وآله الهاشمي مقدم على غيره. طبيعي شراعة الجماعة متوفرة في الكل، المفروض خمسة افترض أو اثنين افترض من الأئمة حصل مشاحة بينهم كل يريد إدراك الثواب فالهاشمي يقدم. وإذا فرض أنه المأمومون قدموا شخصا فهو المقدم، إذا رجحوا شخص فهو أيضا المقدم على غيره. لذا يقول وصاحب المسجد والإمارة، صاحب المسجد هو الإمام الراتب يعبر عنه، الذي يأتي بكل يوم يأتي بالصلاة جماعة، هو إمام في هذا المسجد. والإمارة، صاحب الإمارة يعني الأمير على بلد، والمنزل صاحب مالك المنزل أولى بالتقدم. طبيعي هذه الأولوية ليست أولوية إلزامية وإنما استحبابية، راجح مجرد رجحان. والهاشمي أولى من غيره إذا كان بشرائط الإمام، يعني الهاشمي يقول أولى طبيعي إذا كان بشرائط الإمامة، الإمام مثلا صاحب المنزل أولى من غيره إذا كان بشرائط الجماعة، يعني كان عادل، رجل عادل ذكر يفصح يقرأ القراءة بشكل جيد وهكذا. أما إذا كان لم تتوفر فيه الشرائط فهذا أصل اقتداء باطل، إمام تباطله، فلا معنى لأن يكون أولى. وإذا تشاح الأئمة، يعني حصل نزاع بينهم كل يريد إدراك ثواب، لأن الإمام الجماعة فيها ثواب كثير، كل أراد إدراك ثواب الإمامة، حصل تشاح يعني نزاع فيما بينهم، فمن قدمه المأمومون فهو أولى من غيره. فإن اختلف المأمومون، كل قسم يقول هذا مقدم قسم ذا قدم هذا، قدم الأقرأ يعني الذي يجيد القراءة بشكل أولى من غيره وأقوى من غيره، يعني أشد فصاحة في القراءة وأجود للقراءة من غيره، هذا هو الأقرأ. إذا كانوا متساوين من هذه الناحية فالأفقه، يعني الأعرف بمسائل الصلاة، وإذا تساووا من هذه الناحية فالأقدم هجرة، أي الأقدم إسلاما، أو الأقدم هجرة إلى بلاد الإسلام، والإسلام في بلاد الإسلام. وإذا تساووا من هذه الناحية، كل كان وقت إسلام واحد أو هجرت إلى بلاد الإسلام في زمن واحد، فالأسن، الأسن المقصود أنه أكبر سنا يقدم على الأحدث. وإذا تساووا من هذه الناحية فالأصبح، أي الأصبح أجمل وجها. ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادة، هذا تقدم فيما سبق أنه حيالة التشهد، حينما يقول الإمام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، يستحب أن يسمع من خلفه ذلك، لا يقرأ ذلك بصوت خفي. وإذا مات الإمام أثناء صلاة الجماعة، عرض عارض، الإمام مثلا مات أو أغمي عليه أو جن أو فقد الطهارة، خرج منه الريح مثلا، في مثل هذه الحالة يستنيب، يعني يقدم نائبا عنه من المأمومين، يقول، يشير له بيده كي يتقدم إلى الإمام. لذا يقول وإذا مات الإمام أو أغمي عليه، طبيعي في صورة الموت أو الإغماء لا يتمكن هو أن يستنيب، وإنما المأمومون يقدمون شخصا أو هو الشخص يتبرع ويتقدم. فإذا مات أو أغمي يستنيب حينئذ المأمومون، أي وظيفة المأمومين لا وظيفة الإمام. استنيب من يتم بهم الصلاة، من يتمم لهم الصلاة. وكذا إذا عرض للإمام ضرورة، مثل خرج منه الحدث، في مثل هذه الحالة خرج منه الريح، يستنيب أو يستنيب المأمومون ذلك، جاز له أن يستنيب، هو نفس الإمام بعد لأنه على التفات تام. ولو فعل ذلك اختيارا كيف؟ أي لو مثلا أزال عنه القدرة على الجماعة الإتمام اختيارا، كما إذا أخرج الحدث اختيارا، في مثل هذه الحالة أيضا يستنيب، يقول نعم جاز أيضا، يعني أن يستنيب شخص بدله، ولا يقال أنه ما دام أحدث الحدث باختياره فيسقط هذا الحق عنه، حق أن يعين شخصا نائبا عنه، كلا لا يسقط. ثم هناك مكروهات، من جملة المكروهات أي أمور مرجوحة ينبغي تركها، منها أنه يكره أن يأتم حاضر بمسافر، يعني إذا إمام الجماعة كان مسافر فمن المكروه يصلي ركعتين قصرا، فيكره حينئذ أن يقتدي به الحاضر الذي يصلي صلاته تماما أربع ركعات، ويكره أن يأتم حاضر بمسافر، وهكذا يكره أن يستناب المسبوق، يعني الذي ينهي صلاته قبل المأموم. بعبارة أخرى، إذا عرض عارض على إمام الجماعة وأردنا تقديم شخص كي يكمل الصلاة، فلا بد من تقديم شخص لا ينهي صلاته قبل المأمومين. هناك بعض الأشخاص ينهون صلاتهم قبل المأموم، كما إذا فرض على أنه هناك أشخاص مسبوقين في صلاة الجماعة، مسبوق بمعنى أنه تأخر في صلاة الجماعة، لم يصلي مع الإمام السابق من حين ابتداء في صلاة الجماعة، مثلا التحق بالإمام في الركعة الثانية، في مثل هذه الحالة سوف مثل هذا المأموم يكون مسبوقا ولا يكون مقارنا مع الجماعة، بل يكون مسبوق، أي سبقته الجماعة. مكروه تقديم مثل هذا الشخص، وإنما يقدم ذلك الشخص الذي التحق بالجماعة مقارنا لانعقادها. لذا يقول استنيب بلي وأن يستناب، أي يكره أن يستناب المسبوق، يعني يجعل المسبوق الذي التحق بعد انعقاد الجماعة في الركعة الثانية يكره أن يستناب، يعني يجعل بدل الإمام فيما إذا عرض عارض على الإمام. وكذا يكره ماذا؟ أن يؤم الأجذم، الأجذم يكون من به مرض الجذام أو من به مرض البرص يكره أن يصير إمام جماعة. وهكذا المحدود بعد توبته، يعني إذا شخص ارتكب جريمة كالزنا مثلا وحد، أو السرقة وحد، طبيعي هذا فاسق لا يجوز الاقتداء خلفه حتى وإن حد، لكن إذا تاب إلى الله توبة نصوحة التائب من الذنب كمن لا ذنب له يصير عادلا، فيجوز الاقتداء خلفه ولكن على كراهية ومرجوحية. لذا يقول والمحدود، أي يكره أن يؤتم، أن يؤتم المحدود الذي حد بعد أن يتوب، قبل أن يتوب لا يجوز الاقتداء خلفه لأنه فاسق. والأغلف، أي غير المختون الذي لم يختن، لا يجوز، مكروه أيضا الاقتداء خلفه. طبيعي الختان عندنا واجب في التشريع الإسلامي، فإذا كان واجب لعل شخص يقول إذا هذا غير مختون لم يفعل الواجب إذن هو فاسق، وما دام فاسقا إذن لا يجوز الاقتداء خلفه، فكيف يقال مكروه؟ بل مناسب أن يقال لا يجوز. والجواب، نفترض على أنه كان هناك ضرورة اقتضت أن لا يختن، أن لا يكون مختون، مثل إذا بلغ وهو غير مختون، ما دام قبل البلوغ فحينئذ هو غير مكلف، وحينما بلغ لم يتمكن من الختان، في مثل هذه الحالة هذا الأغلف غير المختون يعبر عنه بالأغلف، يكره الاقتداء به. وكذا يكره الاقتداء بشخص الذي لا تميل إليه النفس. هناك بعض الأشخاص هم عدول ولكن لا تحبهم ولا تهواهم النفس، أيضا يكره للمأموم أن يقتدي بشخص لا تهواه نفسه. لذا يقول وإمامة، أي وتكره إمامة من يكرهه المأموم. وأن يأم، من المكروه أن يأم الأعرابي بالمهاجرين. المقصود من الأعرابي ليس الشخص العربي في مقابل غير، كلا ليس هذا المقصود، وإنما العربي غير الأعرابي. حينما يقال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا بحدود الله، ليس المقصود العربي، وإنما الأعرابي الشخص البعيد عن الثقافة الإسلامية وعن التعاليم الإسلامية والتشريعات الإسلامية، لا يعرف شيء، هذا يقال له أعرابي. في مقابل المهاجر الذي هو مطلع في بلد الهجرة، في بلد الإسلام، المطلع على التشريع الإسلامي، فالأعرابي كناية عن البعيد عن تعاليم الإسلام، يكره أن يكون إماما لمن هو عارف بالتعاليم الإسلامية، يكره أن يأم الأعرابي بالمهاجرين. وهكذا يكره المتيمم لعذر تيمم بالمتطهر بالماء، يكره أن يقتدي، أن يكون إماما والمأموم متطهرا. هذا الطرف انتهى. الطرف الثالث في أحكام الجماعة، بما أن هذا المبحث ليس بشديد الأهمية ننتقل إلى صفحة، وهكذا نترك ونهمل الفصل الرابع في صلاة الخوف والمطاردة، أيضا نهمل ذلك لعدم أهميته. صلاة الخوف المقصود من عدها التي يؤتى بها حالة الخوف، يؤتى بكيفية خاصة للصلاة، وهكذا صلاة المطاردة التي يؤتى بها حالة الركض لعذر من الأعذار لها كيفية خاصة، هذه نهملها لعدم أهميتها. المهم ننتقل إلى الفصل الخامس في صفحة 101، وهو البحث عن صلاة المسافر. وفي صلاة المسافر عدة أبحاث، البحث الأول في شروط القصر. المسافر إذا سافر يقصر صلاته، يعني يأتي بها قصرا، يعني بدلا من كونها أربع يأتي بها ثنتين. طبيعة التي تقصر هي الصلاة الرباعية فقط، يعني صلاة الظهر والعشاء والعصر، هذه الأربع، هذه هي ذوات أربع ركعات تصير ثنتين. والقصر عندنا واجب معاشر الشيعة خلافا للعامة، حيث أنه عندهم الرأي السائد بينهم عدم الوجوب، أما عندنا واجب لدلالة كثير من الأخبار عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم على ذلك. ولكن صلاة الرباعية تقصر دون الثلاثية كصلاة المغرب، ودون الثنائية كصلاة الصبح. وللقصر قصر الصلاة شروط. الشرط الأول كما ترون على اللوحة، شروط القصر، الشرط الأول هو المسافة. يعني المقصود ليس كل سفر تقصر به الصلاة، فإذا فرض أن الشخص سافر مسافة قصيرة كيلومتر مثلا، ابتعد عن وطنه بمقدار كيلومتر أو كيلومترين أو ثلاثة هذا لا ينفع. شرط وجوب صلاة وجوب القاصر هو أن يكون مقدار المسافة 44 كيلومتر، إما ذهابا فقط 44 كيلومتر أو ذهابا وإيابا. مثلا شخص يريد أن يذهب هذا اليوم ويسافر ويرجع في نفس اليوم، مثل هذا يكفيه أن يكون مقدار الذهاب 22، الذهاب و 22 الإياب، هذا يكفي. الذي المقدار يصير 44 كيلو متر، هذا المقدار يكفي. أما أو 45 كيلو متر تقريبا. أما إذا كان لا يريد العودة في يومه فلا بد مقدار السفر في الذهاب يكون بمقدار 44 كيلو متر، هذا بالتحديد الجديد بالكيلومتر. أما التحديد القديم كان التحديد بالفراسخ، يقال 8 فراسخ، وثمانية فراسخ هي عبارة عن التحديد بالتحديد الجديد بالكيلومترات، يصير 44 أو 45. فإما 8 فراسخ هذا تحديد، أو هناك تحديد قديم مسيرة يوم، لأنه في ذلك الزمان كانوا يسيرون على البغال أو الحمير الدواب، ولم تكن السيارات والطائرات الوسائل الحديثة متوفرة. فمسيرة يوم يعني إذا أراد أن يخرج من الصباح من شروق الشمس إلى الغروب عادة يكون 8 فراسخ، 8 يعني 8 فراسخ أو 44 كيلومتر. فيمكن أن نقول بالتحديد القديم مسيرة يوم، أو بريدان. بريدان البريد صاحب الرسائل الذي يحمل الرسائل يعبر عنه بالبريد، هذا مقدار البريد هو من الصباح إلى الظهر، هذا مقدار بريد، هاي كمية السفر في هذا الفترة من الصباح إلى الظهر بريد، ومن الظهر إلى الغروب بريد ثاني إلى المساء. فالمسافة إذا كانت بمقدار مسيرة يوم، ويصح أن نقول بتعبير آخر مسافة مسير بريدين من الصباح إلى الظهر ومن الظهر إلى مسافة بريدين، أو تحديد آخر يمكن أن نقول 24 ميل. 24 ميل هي تساوي تقريبا هذا المقدار، مسافة يوم أو مسافة بريدين أو 44 كيلو متر. أو يمكن تحديد ثالث نقول، وهو مقدار مد البصر، يعني إذا كانت الأرض مستوية هكذا، الشخص حينما ينظر أقصى نقطة التي يمكن أن يصل إليها النظر هي هذه مقدار المسافة الشرعية يعبر عنها، الذي هي تقريبا تساوي أقصى نقطة يمكن أن يصلها النظر هي 44 كيلومتر أو مسيرة يوم تقريبا أو مسافة بريدة. إذن يصح بالتعبيرات القديمة بالتحديدات القديمة أن نقول مقدار المسافة الشرعية الذي تقصر عنده الصلاة، تقصر عندها الصلاة أو لديه الصلاة، هو مسيرة يوم في ذلك الزمان، زمان البغال والحمير، أو مسافة بريدين في ذلك الزمان، أو مسافة 24 ميل، أو 8 فراسخ، وبالتحديد الجديد نقول 44 كيلومتر تقريبا أو 45 كيلومتر. على أي حال، إما ذهابا فقد تكون المسافة لمن لم يرد الرجوع في نفس يومه، أو المجموع من الذهاب والإياب يكون بهذا المقدار. لذا يقول قدس سره الفصل الخامس، هذا في صفحة 101، في صلاة المسافر والنظر، أي البحث يقع في الشروط، شروط صلاة القصر هذا المقصود، ونفس القصر، أن القصر واجب أو ليس بواجب هذا هم نتكلم عنه، ولواحق يعني أحكام القصر، صلاة القصر. أما الشروط، شروط صلاة القصر، إنما تقصر الصلاة بشروط 6. الشرط الأول اعتبار المسافة، المقصود من المسافة وهي مسيرة يوم، هذا واحد. يوم بدل مسيرة يوم تقول بريدان، أو 24 ميل يمكن أن تقول، والميل كم؟ والميل 4000 ذراع بذراع اليد. المقصود من ذراع اليد يعني من المرفق، هذا المرفق إلى أطراف الأصابع، من هنا إلى المرفق هذا ذراع، فالميل يساوي 4000 ذراع، والذراع طوله عادة 24 أصبع. الأصبع هذا يعني إذا نضع أصبع إلى جانب أصبع ثاني هكذا، إلى جانب أصبع ثالث هكذا، فأربع وعشرين أصبع هو مقدار ذراع اليد تقريبا. لذا يقول والميل 4000 ذراع بذراع اليد، الذي طوله يعني ذراع اليد 24 أصبع، تعويلا على المشهور بين الناس، يعني المشهور بين الناس أن ذراع اليد يساوي 24 أصبع. فالمدار في المسافة إما مسيرة يوم أو بريدان أو 24 ميل، أو تحديد رابع موجود، أو مد البصر من الأرض، أي ما يمتد وما يصل إليه البصر، أقصى نقطة يصل إليه البصر بين الناظر وبين أقصى تلك النقطة هي هذه المسافة الشرعية. وهناك تحديد خامس كان من المناسب أن يشير إليه، وهو 8 فراسخ، هذا المهم، 8 فراسخ هذا التحديد المهم. على أي حال، ولو كانت المسافة 4 فراسخ وأراد العود ليومه بحيث يصير 4 ذهابا 4 راجعا، هذا أيضا يكفي، فلا يلزم أن تكون 8 فراسخ فقط. فقد كمل مسير يوم وأراد العود ليومه، فقد كمل مسير يوم، لأن مسير يوم هو 8 فراسخ ووجب التقصير. ولو فرض أن شخصا، شيء جديد هذا، لو فرض أن شخصا ذهب إلى مقدار المسافة الشرعية، يعني ذهب إلى منطقة الذي تبعد عن وطنه ب44 كيلومتر، 8 فراسخ، قلنا يجب أن يقصر صلاة في تلك المنطقة، لكن بشرط كما يأتينا إن شاء الله أن لا يقصد الإقامة 10 أيام. فإذا قصد أن يقيم في تلك المنطقة التي هاجر إليها 10 أيام، يبقى يصلي صلاة تماما. ولكن لرب سائل يسأل يقول أنا متردد لا أدري أبقى 10 أو أقل من 10 أو أكثر من 10، في هذه الحالة كيف؟ هل أقصر صلاتي أو أبقى أتم صلاتي؟ الجواب إن كنت جازما بأدائها بالبقاء 10 أيام فقد قلنا أنه تقصر، وإن لم تكن جازما مترددا لا تدري، في مثل هذه الحالة تبقى تصلي تماما، تبقى تصلي قصرا إلى أن تمضي 30 يوم، فإن مضت 30 يوم ما بعد 30 تصلي تماما. لذا يقول، هذه مسألة إن شاء الله تأتينا هذه فيما بعد، الآن المسألة التي يشير إليها هي تأتي، المسألة التي يريد يشير إليها قلنا إذا فرض أن شخص ذهب 4 ذاهبا و4 راجعا يقصر، لكن لو فرض ذهب 3 ذاهبا و3 راجعا هذه 6، ثم مرة ثانية ذهب يصير 9، فهذا حينئذ في هذا الذهاب الذي يصير 9 فراسخ هل يقصر أو لا؟ يقول لا، لأنه حينما رجع إلى وطنه ينقطع سفره، فحينما يشرع في هذه 3 الجديدة التي هي بعد 6 هذا يحسب سفر جديد ولا ينضم إليه السفر السابق. لذا يقول ولو تردد يوما في 3 فراسخ، تردد أي ذهب 3 فراسخ في يوم وفي نفس اليوم رجع وفي نفس اليوم ذهب من جديد، ولو تردد يوما أي في يوم واحد في 3 فراسخ، 3 ذاهبا وجائيا وعائدا في المرة الثالثة لم يجز التقصير، لأنه انقطع ذلك السفر. وإن كان ذلك مني، أفرض ومن نيتي ومن قصده من الأول أن يفعل هكذا وناوي السفر 9 فراسخ بهذا الشكل، هذا لا يكفي. ولو كان لبلد طريقان، سؤال، لو فرض على أنه أنا مقصود الذهاب إلى منطقة لكن لهذه المنطقة طريقان، طريق يساوي 8 فراسخ وطريق يساوي 6 فراسخ أو 7 فراسخ، في مثل هذه الحالة لو سلكت الطريق سبع الذي يساوي سبع فراسق أو ست فراسق لا إشكال، لا أقصر في صلاتي. أما لو سلكت الطريق الذي هو ثمانية فراسق هل أقصر أو لا إذا وصلت إلى تلك المنطقة؟ الجواب نعم، لأنه بالتالي حصل السفر بمقدار ثمانية فراسق، وإن كان هو بإمكانه أن يسلك ذلك الطريق، لكن بحسب النتيجة هو سار وسافر بمقدار ثمانية فراسق، هذا يكفي في وجوب التقصير عليه. لذا يقول: ولو كان لبلد طريقان والأبعد منهما مسافة فسلك، أي سلك بمعنى سار في الطريق الأبعد قصر، وإن كان ميلا إلى الرخصة، أي وإن كان من غرضه من سلوك الطريق الأبعد هو الرخصة، الرخصة يعني المقصود هو أن يصير مرخصا في القصر، مع ذلك وإن كان هو غرض أن لا يؤدي الصلاة رباعية ويؤديها ثنائية، أو غرض بالتالي الصوم يقصره أي لا يصوم، لأنه المسافر كما يقصر في صلاته كلما قصرت الصلاة الصوم لا يجوز أدائه، فهو كان يحاول الرخصة، تحصيل الرخصة في تقصير الصلاة حتى بالتالي يؤدي ركعتين، والرخصة في الصوم حتى لا يصوم. أفرض هذا مقصوده، مع ذلك يجب عليه إذا سلك الطريق الأبعد أداء الصلاة قصرا ولا يصوم. هذا الشرط الأول من شرائط وجوب القصر. الشرط الثاني كما ترون على اللوحة هو قصد المسافة. المقصود من قصد المسافة هو أنه أحيانا أنه يلزم في وجوب القصر أن الشخص حينما يخرج من بيته لابد وأن يكون قاصدا لهذا المقدار، يعني لثمانية فراسق. مثلا أنا حينما خرجت من بلدي قصد الذهاب إلى منطقة بعيدة لزيارة الإخوان أو غير ذلك، وهي تبعد بمقدار ثمانية فراسق، أعلم بذلك وقاصد أنا من الأول، هذا لا بأس. أما إذا فرض هذا القصد ما كان موجود منذ البداية، كما لو فرض على أنه من الأول حينما خرجت كنت قاصد أن أسير مقدار 10 كيلومترات، ثم لما وصلت إلى تلك المنطقة حصل لي رأي جديد وبناء جديد على السفر بمقدار 10 أيضا، وهكذا كلما وصلت إلى 10 كيلومترات حصل لي قصد جديد للسفر أكثر إلى أن صار المقدار 44 أو أكثر من 44 في مثل هذه الحالة، بما أن المجموع لم يقصد من الأول فلا يعد هذا سفر موجب للقصر. أجل إذا وصلت إلى منطقة ومن تلك المنطقة صار نظري بنائي على أن أقصد المسافة الشرعية يعني 44 كيلومتر في مثل هذه الحالة، نعم حينما أسير من تلك النقطة التي قصدت فيها أن أسافر بمقدار 44 كيلومتر ثمانية فراسق، من تلك النقطة أشرع في القصر ووعد مسافر شرعي. أما ما قبلها ما دمت لست بقاصد، وإن كان المسافة التي سرتها مسافة طويلة، لكن ما دام القصد لم يكن من الأول فلا يصح لي التقصير. من هنا يتضح أن بعض الناس مثلا يخرج لأجل دابة، في الزمان القديم هكذا كان يعبر، لأجل دابة هاربة، شخص له دابة قد هربت، أو عبد قد هرب، أو شخص يطلبه دينا مالا وقد هرب، فيخرج إلى مقدار كي يعثر عليه، فقصد أن تخيل أنه موجود في النقطة التي تبعد 10 كيلومترات ثم لم يجده، ثم هكذا قصد 10 كيلومترات. على أي حال مثل هذا الإنسان لا يقصر في صلاته لأنه لم يقصد المسافة. لذا يقول: الشرط الثاني قصد المسافة، فلو قصد ما دون المسافة مثل 10 كيلومترات ثم تجدد له رأي، يعني حينما وصل إلى تلك النقطة ذات 10 كيلومترات تجدد له رأي قصد أن يسافر مسافة 10 كيلومترات أخرى، فقصد أخرى مثله يعني 10 كيلومترات أخرى، لم يقصر ولو زاد المجموع الذي قصده على هالمقدار 10 10 على مسافة التقصير، لكن ما دام لم يقصده منذ البداية فلا ينفع. فإن عاد، نعم ها هنا نكتة لا بد من الالتفات إليها، وهو أنه بالتالي إذا قصد 10 10 ولم يجد الدابة أو وجدها وأراد الرجوع، حينما أراد الرجوع من الآن حينما يريد أن يرجع إلى وطنه، بما أن المسافة تبعد أكثر من 44 كيلومتر بما أو بهذا المقدار في مثل هذا الحالة، بما أنه قاصد هالمسافة حالة الرجوع فيقصر حالة العودة، ففي حالة الذهاب لا يقصر، في حالة العودة بما أنه قاصد سلوك هذه المسافة فيقصر. لذا يقول فإن عاد وقد كملت المسافة، يعني المسافة كانت بمقدار 44 كيلومتر فما زاد قصر يعني أثناء العودة، وكذا لو طلب دابة شذت له، شذت بمعنى شردت هربت، وفي بعض النسخ شردت بدل شذت، أو غريما أي مديونا مقروضا له يطلبه مال، أو آبقا عبدا هاربا فطلب هؤلاء، فحينئذ في الذهاب بما أنه لم يقصد المسافة الشرعية لا يقصر، حالة العودة بما أنه يقصد يقصر. ولو خرج ينتظر رفقة، مثلا خرج إلى خارج البلد ينتظر رفقاء للسفر، في ذلك الزمان كانت السفر على هيئة قوافل، مجموعات فانتظر الرفقة، فإن تيسروا الرفقة سافر معهم وإلا فلا. في مثل هذه الحالة بما أنه إذا كانت المسافة من نقطة الانطلاق إلى تلك النقطة التي ينتظر فيها الرفقة بمقدار المسافة الشرعية يقصر في سفره هذا وفي تلك النقطة التي يقف لانتظار الرفقة، وأما إذا كان لا البعد بينها وبين البلد قليل ففي سفره هذا إلى تلك النقطة بل وفي تلك النقطة لا يقصر، وإنما يقصر متى ما انطلق، متى ما تهيأ الأصدقاء أصدقاء السفر وقصد الانطلاق من نقطة الانطلاق، إذا قصد المسافة الشرعية 44 كيلومتر من هذا الحين يقصر، أما قبل ذلك فلا حيث لا قصد له. لذا يقول ولو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم، فإن كان على حد مسافة، يعني تلك النقطة التي خرج إليها ينتظر، إذا كانت على حد المسافة على رأس 44 كيلومتر قصر في سفره إلى تلك النقطة، نقطة التوقف للالتقاء مع الإخوان، وفي موضع التوقف أيضا يقصر طبيعي وما بعدها، هذا واضح لم يذكره. وإن كان دونها يعني دون المسافة الشرعية، تلك النقطة نقطة الوقوف للالتقاء بالإخوان كانت أقل من المسافة الشرعية، كانت 10 كيلومترات أو 20 كيلومتر، كلا في الذهاب وفي تلك النقطة لا يقصر بل يتم الصلاة، أتم حتى تيسر له الرفقة، أي يتيسر له الرفقة ويسافر، فمتى ما تهيأ له الرفقة ونوى من حين التهيئ المسافة الشرعية من نقطة الانطلاق حينئذ التي هي نقطة قصد المسافة الشرعية يقصر. هذا هو الشرط الثاني، وبقية الشروط نتعرض لها إن شاء الله تعالى في المحاضرة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.